مثل المؤمن كالنحلة
إذا لا يكون منه أقوال إلا طيبة ولا أعمال إلا طيبة ولا تصرفات إلا طيبة، فليس بالذي يخرج منه السب فليس بسباب، أو الشتم فليس بشتام، أو اللعن فليس بلعان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش البذيء، وليس بالذي يشهد الزور أو يحلف اليمين الغموس، أو يتعاطى الربويات، أو يتعاطى الربويات، أو يتعاطى الربويات، أو يأكل أموال اليتامى والمساكين، أو أنه يخون، أو يخدع، أو يغدر، أو ينم، أو يغتاب، أو يظلم، أو يرابي، أو يطفف، لا يخرج منه إلا ما كان طيبا. أرأيتم الشجرة المثمرة إذا هزت ورميت بالأحجار أسقطت ثمرا جنيا، حجرتك عادت عليك وأسقطت مع تلك الحجر ثمارا طيبة. إذا أكل الطيب وضع الطيبات، فالمؤمن يضع صلاته تدل على طيبه، تلاوته على طيبه، نفقته على طيبه، آدابه مع الناس على طيبه، سلامه، أخلاقه. إنها دعوة ظاهرها كباطنها، وهي كالذهب لا يشهدها اليوم ولكن تشهدها عشرات السنين فيما مضى في تحقيق الأمان والإيمان والألفة والمودة والرحمة والدعوة إلى السلام والتآلف والتناصح والتكاتف والتكافل والتراحم. دعوة طيبة مصلحة الراعي والرعية، الرجال والنساء، المجتمعات، وليس عندهم خلايا نائمة ولا حرب نائمة، وإنما هم على الآية والحديث والأثر.
محاضرة للشيخ الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله كانت بتاريخ 14 من شهر ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف الهجرة، ألقيت في مركز السنة في مدينة رداع، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عباد الله، ثمة وقفات مع خلق صغير من مخلوقات الله عز وجل، جعل الله في خلقه وهدايته من الهبات والآيات والدلالات الدالة على وحدانيته وربوبيته وعلمه وحكمته، ثم وصلوا حقيقة هذا المخلوق الصغير في حجمه والعظيم في أمره بالمؤمن والمؤمنة، ليجتمع الشبهان ويتحقق الخير والبريق واللمعان بالمقارنة بين هذا المخلوق الصغير اليسير وبين المؤمن. قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن هذا الوحي لهذا المخلوق وحي إلهام ألهمها الله إلى القيام بمصالحها فهداها وأودع فيها من العجائب والآيات ما يزداد المتأمل بأمرها إيمانا وبحالها وشأنها وقوامها يقينا أن لهذا المخلوق الصغير في حجمه والضئيل في جرمه، والجرم الحجم ها هنا، وله هذه الأعمال ولهذه النحلة هذا الترتيب العجيب انطلاقا لمسافات وكيلوهات هائلة، وقد تغير خط مسارها يمنة ويسرة فتهدى إلى أغذيتها ومنافعها فتنطلق هنا وهناك وتبحث عن الرحيق وعما طاب ولذ وتتنقل على الأزهار وتقف على الأعواد الصحيحة أو التي أوشكت أن تسقط لأنها نخرة كما جاء في بعض الألفاظ الحديث، فتأخذ الرحيق فلا تكسر إذا وقعت على عود النخر فضلا عن سليم، ولا تقع إلا على طيب، ولا تأخذ إلا الرحيق. وسلوا ذوي النحل هل تقع النحلة على الأنتان والخبائث والقادورات؟ كلا، فصوتها لا يؤذي ووقوفها لا يؤذي وأخذها نافع وما خرج من بطونها نافع، ثم تعود إلى مواطنها بهداية الله لها فتهتدي إلى مواطن انطلاقها، ثم لها ترتيب في نظافتها ونظافة مساكنها وتدبير شؤونها ورعاية صغارها وهندستها البنائية
السداسية المتقنة العجيبة في تلك الأقراص السداسية التي تحتاج لدى البشر إلى مقاييس دقيقة حتى يصنع مثلها فيوجد الأصل ابتداء بهذه المقاييس، ثم يفرغ فيه من القوالب التي تتشكل إلى هذه الأحجام. وهذا مخلوق تعجب من هذا البناء، وليس للنحلة فقط ولا للنملة فقط، وإننا نجد العصفور البناء المهندس الذي يأتي إلى أعواد الأشجار وأغصان الأشجار، يتدلى هذا العصفور فيقلب ظهره إلى الأسفل ورجله إلى الأعلى على هذا العود، ثم يحدث اضطرابا في أجنحته ليحدث توازنا، هل هذا العود والعشب والغصن يصلح أن يبنى عليه البيت؟ بعد تقدير يجعل ثقله على أطراف هذا الغصن، ثم يحدث بأجنحته ذلك الخفقان والاضطراب، ثم يبدأ بعملية البناء في ذلك العش الرائع في موضعه، والمثلث أو المربع في مدخله. في عجائب كيف اهتدى إلى هذا الترتيب، والبداية أعواد متناثرة والنهاية بناء رائع. فسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهدى كل مخلوق لمصالحه ومنافعه. ولو قرأت في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة لابن القيم، ويتكلم عن عجائب الحيوان والمخلوقات كيف هداها الله وألهمها، لعلمت أن هذه المخلوقات لم يكن خلقها عبثا، بل تدل على خالق عليم حكيم قادر على كل شيء، هو المستحق للربوبية والمستحق لأن يفرد بالإلهية. ولذا قال وأوحى ربك إلى النحل، ألهمها. هل هذا الوحي نزل إليها كتابا تقرأه، آيات أحاديث؟ فإن الله قد أوحى إلينا وحيا وأنزل علينا قرآنا نقرأه، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وحي، أمرنا أن نستقيم كما قال جل وعلا لنبيه فاستقم كما أمرت، وأين أمر؟ بالوحي. ووعد المستقيمون قولا وعملا بجنات ونهر وحسن الخاتمة والإكرام بدار الضيافة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن أوحى الله إلى هذا المخلوق، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحى الله عز وجل إلى بني آدم هذا الوحي المنزل. ولكن وحي الله إليها إلهامه لها، وسارت على مقتضى هذا الإلهام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، وهذا أمر، من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إذن لتكون أقرب لمنافع الخلق ومصالحهم وليس بعيدا عنهم، إلا ما كان في رؤوس الجبال، وإلا فهي قريبة منهم حيث تكون في الشجر وتكون فيما يعرشون، أي فيما يجعلونه عريشا وسقفا في منازلهم. كيف تذلل، كيف يذلل هذا المخلوق الطائر السائر الذي لا يحكم بزمام ولا يخطم بأنف ولا يعقل بقدم ولا يربط بعنق، ومع هذا ذلله الله وهيأها وجعلها قريبة من هذا الإنسان. وهذا التسخير الإلهي يقتضي الشكر، حيث تجتهد هذه الحشرة وهذا المخلوق في السعي الدؤوب في نهارها وتسكن ليلها، فإذا انتهت من أعمالها كان ذلك السعي الدؤوب والانطلاق السريع على مختلف الأوضاع والأحوال عوائده لا لها ومنافعه ليس لها. لمن تجني؟ لمن تجمع؟ لمن تسعى؟ لمن تتعب؟ إنها تسعى لتحصيل الغاية، وهي إخراج الشهد وإخراج العسل المختلف في أنواعه. لمن هذا العسل؟ للنمل أم للنحل تأكله أم للعصافير؟ لمن هذا العسل؟ لهذا الإنسان. هذا تكريم لك أيها الإنسان وتسخير من الملك الديان لي ولك، وليس هذا التكريم محصورا في صنيع هذه الحشرة فقط، بل التسخير كلي وجزئي. قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، تسخير كلي. لمن سخرت الشمس؟ ولمن سخر القمر؟ ولمن سخرت النجوم؟ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. لمن؟ ألا له الخلق والأمر؟ لمن؟ لمن كان خلقه؟ ولمن كان وحيه وأمره؟ عاد إلى هذا الإنسان تكريما له، ليقبل على من أكرمه بالعبودية والخضع والطاعة. فإذا كان هذا الكون كله مسخر لهذا الإنسان، فكيف يتحول خليفة هذا الخليفة في الأرض، كيف يتحول إلى عابد لشيء مسخر أو خاضع لشيء مسخر؟ إذن أنت المسخر لك، أنت الملك في هذه الأرض، في هذه الأرض بإذن الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا التسخير الكلي لك. فكيف يتحول هذا الإنسان المكرم بهذا التسخير الكوني من قبل مكونه سبحانه إلى مائل ومنعطف إلى هذا الكون ومنشغل بمخلوقاته ومأسور بما فيه؟ هذا مائل إلى قبر، وهذا عابد لوثن، وهذا مأسور بإنسان، وهذا عابد لشمس، وهذا عابد لقمر، وهذا عابد لنجوم، وهذا مأسور بحال إنسان يستعبده في دنياه، وهذا مأسور بامرأة، وهذا مأسور بمال، وهذا مأسور بدنيا، وهذا مأسور بشهوة، وهذا مأسور بشبهة. كيف يتحول هذا الإنسان المكمل في خلقته والمكمل في تكوينه والمكمل في رزق الله عز وجل له ورفع شأنه وتكريمه إلى أن يصير مائلا ومسخرا لمخلوق؟ ومن هنا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مبينا انتقال عبودية العابد لغير معبوده، مبينا انتقال عبودية العابد أنا وأنت إلى غير معبوده. كيف تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميلة والخميصة؟ تعس وانتكس، وإذا شك فلا انتقش. إذن هذه رقاع القطائف، الخمائل، الخميصة، رقاع، والدينار والدرهم نقود. تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة. إذن قد يتحول الإنسان، قد يتحول الإنسان إلى عابد لمخلوق مسخر له. لمن هذا الدينار والدرهم سخر لك؟ لمن هذه القطائف والخمائل والخمايس سخرت لك؟ لمن سخرت الإبل والبقر والغنم لك؟ وذللناها لهم، ما جعلها الإنسان مذلل لها، ولم يقل وذللناه لها، قال وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولكنه قد يصبح مذلل لها فيدعى إلى عبادة الله عز وجل فلا يجيب لأنه مذلل لها، وقد يصبح مذللا لأبقاره يدعى إلى عبادة الواحد القهار فيبقى منشغلا بالأبقار إما رعيا أو حلبا أو ذبحا، وقد يكون عابدا لغنمه يسعى لها ولا يجيب داعي الله عز وجل، وقد يكون عابدا لتجارته أو ماله أو خيله أو ولده أو أهله أو حرثه أو زراعته أو تجارته. وفي الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يقولان يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت شمس قط أي غربت إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، اللهم أعطي ممسكا مالا تلفا وأعطي منفقا خلفا. وعند الحاكم من حديث معقل بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى ويدك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. وفي الصحيح المسند شيخنا الوادع رحمة الله من حديث ابن ثابت وجاء عن غيره عن جمع من الصحابة، وفيه من أصبح ونيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح ونيته الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وإذا قال وإن لكم في الأنعام لعبرة، أين العبرة؟ ليس فقط من السقيا مما خرج من بطونها، ولكن العبرة في تذليلها وتسخيرها. ومنها هنا لما عدد الله عز وجل متاع الدنيا ذكر البديل وما هو خير، فقال وقوله الحق زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فذكر النساء قال ابن كثير لأن الفتنة بهن أعظم فافتدأ بذكرهم، وثنى بالبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة أي الأموال المجمعة، والقنطار قيل ملء جلد ثور ذهبا من الذهب والفضة، والخيل المسومة المعلمة المطهمة الحسان التي تنصب قدما وتقوم على ثلاث، والأنعام البقر والغنم والإبل والحر زروع وعقارات وممتلكات. ثم جعل ذلك كله محصورا في دائرة كتب عليها ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل لكل عاقل لبيب حي فطن يفهم القول ويعقل معناه أأنبئكم بخير من ذلكم، من هذه الأمتعة الدنيوية للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فما ذكر شيء في الدنيا إلا قورنا بشيء في الآخرة مما في الجنة مما هو أتم وأكمل وأعم وأشمل وأحلى وأجمل، وذلك فالله يؤتي من يشاء صلى الله من فضله. إذن تأمل هذا التسخير لهذه الحشرة وهذا المخلوق وهذا الجهد الدؤوب. وأوحى ربك إلى النحل، هل خالفت النحل الوحد أو استعصت؟ وها هنا أذكر قصة حدثنيها رجل هو الآن موجود وحي وأعرفه كما أعرف نفسي. يقول مبينا أمرا عجيبا في شأن النحل جرى له، ويحكي قصته عن نفسه لا عن غيره، وسمعتها منه فالسند عال فليس بيني وبينه واسطة، وهو موثوق إمام مسجد وخطيب، ولو أعمال صالحة حفظنا الله وإياه وإياكم. يقول: حل في أرضي جمع من النحل، حل في أرضي جمع من النحل، فلما رأيتها في أرضي خشيت أن تذهب، وليس عندي خبرة في جمع النحل ولا الاحتواء عليها، ولا أعرف أباها ولا أمها، ولا أعرف يعسوبها، لا أدري ماذا أصل. حل النحل في أرضي على شجرة فخفت أن تهرب مني، فقلت لها، وممن يحفظ من القرآن ما كتب الله له، قال: فقلت لها: يا أيتها النحلة، أقسم عليك بالذي أوحى إليك، إن كنت تعظمين الله ألا تبرحي مكانك. قال: فبغيت مكانها، وأتيت بنحال له خبرة في النحل، فجمعها وجعل هذا النحل مجموعا إلى نحله على حدة. قال: فمضى عام وأراد عسلا من ذلك النحل، فسأل النحال، قال له: أريد عسلا من النحل الذي جمعته. قال: يا أخي، نحلك عجيب وأمره غريب، هل قرأت على نحلك شيء أو قلت شيء؟ قال: ما الذي جرى؟ قال: نحلي ينطلق ويجني ويأتي، ونحلك في صندوقه يتكاثر ويتجمع حتى يكاد أن يقتل بعضه بعضا، ولا يخرج من صندوق إلا حبات يسيرة، فيكاد أن يهلك بعضه بعضا. إيش قلت لها؟ إيش فعلت؟ ثم اتصلت به قبل أيام لتكرير المسألة، قل لي ماذا فعل النحال. فاتصل بي وقال لي: القصة كذا وكذا، والآن نحلي يتكاثر في ذلك الصندوق ويكاد أن يقتل بعضه بعضا، فماذا أصنع؟ قلت له: كما أقسمت عليها أن تبقى في مكان، أقسم عليها أن تخرج. أقسمت عليك أيتها النحل بالذي أوحى إليك أن تخرجي وتنطلقي لجلب الأرزاق وما شئتي. وكان على هذا. ثم تتبعت أخباره بعد أيام، وإذا بي يقول لي: قد أهدي إلي عسل من نحلي. فقال لي هذا الأخ، قال: عجبت. قلت له: مما تعجب؟ قال: عجبت من تعظيم النحلة لله ومن عدم تعظيم بني آدم لله. أقسمت عليها أن لا تخرج، وبنو آدم كلفوا بشر ويقسم عليهم بالله ويعصي ويخالف. إذن هذا تذليل إلهي وتسخير. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات، ولم يكن الإذ بالقاذورات، كلي من كل الثمرات أي من كل شيء مثمر نافع رحيق. فامتثلت أمر ربها وأصبحت تنطلق إلى أين؟ تبحث عن أعماق الزهور، تبحث عن أعماق الزهور وتنزل إليها، وتبحث عن الرحيق في تلك الزهور الظاهرة، وتحمل في أقدامها وشعيرات أقدامها من أنواع اللقاح المتنقل في أنواع الأزهار، فصارت هي وما تحمله من لقاح وما تأخذه بخرطومها وما تضعه من بطنها آية من آيات الله. ثم تأخذ ذلك الرحيق وقد أكلت من كل الثمرات، ما أكلت موز، ولا أتت إلى عنبة تنخر العنبة لتأكل، ولا أتت إلى موزة تنخر الموزة لتأكل، وإنما أتت لتأخذ الريق والرحيق ولتجري في منافعها وتعود محملة بذلك الرحيق. هذا الجهد كله لهذا الإنسان، فإذا عادت تقيأت من بطونها وجمعت ذلك الشيء اللذيذ، فحولت ذلك الرحيق المتناثر في الأشجار إلى عسل يخرج من بطن، فإنسان يخرج من بطنه بول براز ونحل يخرج عسل، لا إله إلا الله، كيف يخرج هذا؟ كيف جاء هذا العسل الغالي اللذيذ المختلف في ألوانه، ما بين أبيض وأصفر وأحمر وألوان متعددة، مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الذي تجلت وحدانيته وظهرت ربوبيته وإلهيته فيما أودع في هذه المخلوقات من آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إن آيات ربنا بينات ما يماري فيهن إلا الكفور. خلق الليل والنهار فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجل النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور. آيات، قال جل وعلا: ثم كلي من كل الثمرات أذن لها. ولذا تختلف المراعي، وكم يتنقل النحالون في أماكن بحسب اختلاف المراعي والتربة يتنوع العسل، وكله نافع مع اختلاف أثمانه، اختلاف أثمانه وعظيم منافعه. ثم كلي من كل الثمرة فاسلكي سبل ربك ذللا، أي قد ذللنا لك السبل فاسلكيها، هذه سبل ربك ذللها لك وهداك لها فاسلكيها وانطلقي. يخرج من بطونها شراب، من بطونها شراب، ما هي المواد التي جعلت ذلك الرحيق يتجمع من أشجار مختلفة فيتحول إلى عسل لذيذ رائع سائل يفوق الذهب حلاوة، إن كان الذهب يفوق منظرا فهو أروع ما يكون في حلاوته وأروع ما يكون بلذته، حتى قال العلماء: العسل الحافظ الأمين، العسل هو الحافظ الأمين. كيف ذلك؟ كانوا إذا كان عندهم شيء من اللحم أو الفواكه أتوا إلى العسل وأودعوا الفواكه فيه وأودعوا اللحم فيه، فيبقى شهرا شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر، وتلك الأشياء المدعى في العسل محفوظة، سموه بالحافظ الأمين. فكيف إذا جاء هذا الرحيق وتناوله العبد؟ قال: يخرج من بطونها، لم يحصل مواد مؤكسدة ولا مواد مجموعة ولا أحدثت عسلا صناعيا، ما الذي في باطنها حتى حصل هذا التخمر والتأثر وودعت لنا عسلا رائعا من بطونها؟ لو أن أحدنا تقيأ طرشا هرب منه الناس، غثيان، والنحل يتقيأ عسل، النحل يتقيأ عسل. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. إذن عادت المنفعة إلى الناس، عادت اللذة إلى الناس، لتقوية الأبدان ولحرارة الأبدان وتقوية العقول وسلامة الأنسجة والأربطة. وكم فيه من منافع لهذا الإنسان في جميع بدنه إذا استخدمه استخداما صحيحا، وقد يضاف إليه من بعض المواد المنشطات أو المعالجات أو المداوات، فلا تسل عن منافعه وآثاره. قال: فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذن هذه النحلة الطيبة في انطلاقها، الطيبة في سيرها، الطيبة في أكلها، الطيبة في إخراجها، لا تستحق أن تشبه إلا بمن كان طيبا وهو المؤمن. قال: روى الإمام، جاء في السلسلة الصحيحة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخون المؤتمن ويؤتمن الخائن، وحتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار، إنما مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ فيها صاحبها فلم تغير ولم تنقص والذي نفسي بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة والذي نفسي بيده سلسلة صحيحة والذي نفسي بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. إذن ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنحلة فهلم، ما دام أنها لها صفات طيبة أكل الطيبة، هذه الصفة الأولى. الثانية وضع الطيبة. الثالثة وقعت فلم تكسر ولم تفسد. إذن هلم معنا يا أيها المؤمن، يا أيتها المؤمنة، إلى مشابهة هذا المخلوق الذي نهي عن قتله، كما في صحيح الجامع من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. وأما الصرد فطائر صغير أحمر المنقار والرجلين يشبه العصفور، فنهى عن قتله، فنهى عن قتل حشرتين وطيرين، نهى عن قتل حشرتين النملة والنحلة وطيرين الهدهد والصرد. إذن عظم شأن النحلة هاهنا، والمؤمن شبيه بالنحلة، وذلك أنه لا يتعاطى من المأكولات إلا ما كان طيبا، حيث قال في الحديث أكل الطيبا. والمؤمن شبيه بالنحلة لا يأكل إلا الطيبات، فليس ممن يتعاطى الخمور ولا الخبائث ولا المخدرات ولا الحشيشات ولا المفترات ولا المسكرات ولا المؤثرات ولا المغيرات، ولا هو بالذي يتعاطى الأدخنة ولا بالذي يتعاطى التتن ولا التنباك ولا المعسل ولا الجراك، ولا يتعاطى ما يضر ببدنه وما يؤثر على عقله ونفسه ويذهب ماله، هذا شأن المؤمن. فترى مكان تلك الخبائث أن يضع السواك على فمه، لا يأكل إلا طيبا. وهكذا شأن المؤمن لا يأكل إلا طيبا، فهو يتنزه عن المآكل المحرمة ويتنزه عن المآكل المشتبهة، فليس عنده استعداد أن يزور أو أن يغير أو أن يغش أو أن يشهد شهادة زور لأكل مال حرام، أو أن يحلف بالله على أمر أنه له وليس بله، أو أن يأخذ شيئا زهيدا أو ثمينا صغيرا أو كبيرا، سواء كانت عنبة أو كانت زبيبة أو كانت ذرة أو كانت زعقة أو كانت برة، فإنه يتذكر قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أيها المسلمون الكرام، ويتذكر المؤمن قول الله عز وجل حاكيا قول العبد الصالح في تعليم ولده للمراقبة: يا بني إنها، أي فعلتك من خير أو شر، إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، قلت قولا فعلت فعلا عملت عملا بمقدار حبة من خردل، خير أو شر، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، لطيف في إحضارها، خبير بمكانها. إذن هكذا المؤمن يتنزه عن جميع المأكولات المحرمة والمشتبهة ويتنزه عن ذلك، فإن خير دينكم الورع. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير دينكم الورع. وفي حديث: ما كرهت فدع. وفي حديث: دع ما يريبك، بفتح الياء وجاء بضمها والأشار الفتح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي حديث: استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأنه للقلب، والإثم حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فخير دينكم الورع. فمنها هنا هذا شأن المؤمن، فكل أمر خبيث له صلة بفمه أو بلسانه أو ببطنه فإنه لا يمكن أن يرضى لنفسه أو لزوجته أو لأولاده أن ينشأوا على منشأ محرم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، النار أولى به. فعلى هذا يتقي الله من كان مؤمنا صادقا في بيعه وفي شرائه وفي أخذه وفي عطائه وفي سيره، ألا يؤكل أولاده ولا أهله وقبل ذلك نفسه إلا ما كان طيبا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا شأن النحلة، أكل الطيبة. قال وضع الطيبة، أي وهذا شأن المؤمن أيضا، أنه إذا أعطى أعمالا طيبة فنفقته طيبة، ليس كمن قيل فيه وهو يريد الصدقة. سمعتك تبني مسجدا من خيانة فأنت بحمد الله غير موفق، كمطعمة الزهاد من كد فرجها لها الويل، لا تزني ولا تتصدقي. فعلى هذا إذا أخرج مالا، إذا أنفق شيئا، لا ينفق إلا طيبا، ولا يتقرب الله إلا بما هو مرضي، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، في الصحيحين حديث أبي هريرة، أي طيب في أسمائه وذاته وصفاته، لا يقبل من الأقوال والأعمال والنيات إلا ما كان طيبا. فإذا خرج منك أيها العبد فليخرج منك أقوال طيبة، صلاتك من الأعمال الطيبة، تلاوتك من الأعمال الطيبة، دعاؤك من الأعمال الطيبة، استغفارك، تسبيحك، تهليلك، تحميدك، تكبيرك، أمرك، نهيك، تعليمك، إرشادك، توجيهك، خطبتك، تدريسك، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، كلها أعمال طيبة. ويدخل في الأعمال الطيبة ألا تمتد يدك على إنسان وألا تضر بها حتى طيرا أو حيوان. قال من فجع هذه بولدها. إذن لا يكون منه أقوال إلا طيبة، ولا أعمال إلا طيبة، ولا تصرفات إلا طيبة. فليس بالذي يخرج منه السب فليس بسباب، أو الشتم فليس بشتام، أو اللعن فليس بلعان. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش البديء، وليس بالذي يشهد الزور أو يحلف اليمين الغموس أو يتعاطى الربويات أو يأكل أموال اليتامى والمساكين، أو أنه يخون أو يخدع أو يغدر أو ينم أو يغتاب أو يظلم أو يرابي أو يطفف، لا يخرج منه إلا ما كان طيبا. أرأيتم الشجرة المثمرة إذا هزت ورميت بالأحجار أسقطت ثمرا جنيا، حجرتك عادت عليك وأسقطت مع تلك الحجر ثمارا طيبة. إذن أكل الطيبة وضع الطيبة. فالمؤمن يضع صلاته تدل على طيبه، تلاوته على طيبه، نفقته على طيبه، آدابه مع الناس على طيبه، سلامه، أخلاقه. فإن المؤمن حقيقته بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع صدره، ومن طيبه أنه أزكى نفسه، ومن طيبه أنه لا يرضى من عمله بالقليل ولا يستكثر الكثير، ومن طيبه أنه هشاش بشاش، ومن طيبه أنه كظام بسام، ومن طيبه أنه إن سب وأوذي لم يسب، وإن طلب ومنع لم يغضب، ومن طيبه أنه لا يشمت بمصيبة ولا يذكر أحدا بغيبة، ومن طيبه أنه لا يبخل، ومن طيبه أنه لا يعجل، ومن طيبه أنه لا يضجر، ومن طيبه أنه لا يجهل، ومن طيبه أنه خليص الود، وثيق العهد، وفي الوعد، شفوق وصول، حليم حمول، قليل الفضول، راض عن مولاه، مخالف لهواه، ومن طيبه أنه لا يرضى من عمله بالقليل ولا يستكثر الكثير، ومن طيبه أنه ترى مشيه التواضع، ومن طيبه أن ملبسه فيه الأخلاق والهدوء، ومن طيبه أنه أوقف نفسه على العلم النافع له، ومن طيبه أنه صوام قوام، ومن طيبه أن تظهر آثار طيبه في التعامل مع زوجته وأولاده وإخوانه وفي بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، ومن طيبه أيضا أنه أوقف سمعه على العلم النافع له، ومن طيبه أنه يتهم لنفسه، ومن طيبه أنه له أعمال طيبة وصالحة، فلا يرضى من عمله بالقليل ولا يستكثر الكثير، بل هو من طيبه لنفسه متهم، ومن طيبه من عمله مشفق، ومن طيبه أنه لا يبخل ولا يعجل ولا يضجر ولا يجهل، ومن طيبه أنه يقبل على ما ينفعه، وأن ترى له قوة في دين وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وغزا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، ونشاطا في هدي، وتحرجا عن طمع. لا يرضى من عمل بالقليل ولا يستكثر الكثير، هو لنفسه متهم ومن عمله مشفق. هذا شأن العبد الصالح المقبل على الله، يعيش في هذه الأرض بسير الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فليس بالذي يؤتى منه الشر ولا الكيد ولا المكر والخيانة. تلك طرق الشياطين النارية والشياطين الترابية. أيها المسلمون الكرام، هذا شأن المؤمن في كونه يخرج منه الطيب وينشأ منه الأقوى الأعمال الطيبة. قال: أكل الطيب ووضع الطيب، ثم جلى سلوك النحلة الصامتة، أنها إذا وقعت على شيء لم تكسر، وإذا وقعت على شيء لم تفسد. وجاء في بعض الألفاظ: إذا وقعت على عود النخر، أي أوشك على الكسر، لم تكسر. وهكذا شأن المؤمن في سيره، تجده أين محل بركة، لا يؤذي إنسانا ولا يؤذي طيرا ولا حيوانا، بل هو يتقرب إلى الله بالإحسان للحيوان، كما في الصحيحين: ألنا في البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. وهكذا شأنه أيضا أنه يزيل الأذى عن طريق الآخرين، كما عند الإمام مسلم حيث أبي روى فيه أن رجلا تقلب يتقلب في نعيم الجنة: لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة في شجرة قطعها من الطريق، وهو في الصحيحين. إذن أزالها عن الطريق، يتقلب في نعيم الجنة، فترى هذا الرجل أينما وقع، ركب على سيارة، نزل في منزل، جلس في موضع، لا تجده مؤذيا لا رافعا لصوته، ولا داقا لباب أحد بأذى، ولا مزعجا لفلان بصياح، ولا مزعجا لفلان برمي، ولا راميا لأحد بأذى، بل أينما وقع كالدواء الذي يقع على الجرح والبلسم الذي يحل على الجرح. بل إن جالست هذا الرجل أنست برؤيته، وشذفت أذناك بسماعه، وحلت كلماته في قلبك موضعا يغير حياتك ومجرى أمرك. وكم جرى في المجتمع من كلمات نبعت من قلوب صادقات لشباب، لرجال، هدى الله بها أقواما وغير بها أحوالا. فلا تحقرن من المعروف شيئا أن تقوله، ولا أن تحقر سلوكا. وأذكر حال شاب، يقول شاب: بينما أنا كنت في عمل لا أعرف سنة ولا أهل السنة ولا أعرف الاستقامة، إنما هي جهود فردية في إقامة نفسي بنفسي. قال: فكنت أقوم في مكان عملي وأرى رجلا يمشي شابا عليه سيم الوقار، يلبس الثياب القصيرة ولحيته مطلقة وعمامته على رأسه وكتابه في يده وسواكه أيضا في اليد الأخرى، يذهب ويعبر بمسافة أمتار من أمام ذلك الشاب. قال: فألقي في قلبي حب هذا الرجل، وهو لم يسمع منه لا نصيحة ولا كلمة، وبينه وبين هذا السير أمتار، وهو يستمر في العبور ذاهبا وأيبا. وأثرت حال السائر في هذا الناظر، أثر حال السائر في حال الناظر أحوالا، فكان ذلك من أعظم أسباب استقامته وإقباله على السنة. ولعل الله عز وجل جعل له ما جعل من الخير. سبحان الله، سلوك عملي. لا ألا ليت شعري، هل كان هذا العابر السائر يدري أن أحدا ينظر إليه؟ لعله قد مات، لعله لا يدري أن أحدا ينظر إليه، بل أجزم يقينا أنه لا يعلم. ومع هذا لا يعلم أن الله هدى إنسانا أو أناسا بسيره وسلوكه. فكيف إذا جالسه وسمع منه وابتسم له وطيبه بطيبه وأعطه من سواكه، كيف إذا أودع له وأهدى له نصائح وكلمات من ذلك الثغر الباسم الذي تعود على سماع الآيات والأحاديث، كيف لو أودع له كلمة مع لمسة وبسمة فإن اللمسات والمصافحات والكلمات والنظرات والبسمات ستحرك في القلوب آلة الاستقامة، فتتنعم العينان بالنظر إلى وجهه الباسم، وتتنعم اليد بملامسة ذلك البدن العابد، وتتنعم الأذنان بسماع النصائح، وتقترب الأرواح من الأشباح، والأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فإذا كان السلوك العملي للفرد مؤثرا في تغيير المجتمع، فكيف إذا كانت حركته كالنملة وحركته كالنحلة، والنملة تنطلق، فكيف إذا أكرمك الله بعلم وفقه ودعوة، فكن مسابقا للنملة بل سابق النحلة، فإن النملة مع عملها الدؤوب سيرها أمتار، بل سابق النحلة وانطلق لتجني ثمار الآيات والأحاديث، وانظر وراء أمتك من يحتاج إلى عسل الآيات عسل الأحاديث، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، عسل المواعظ، عسل الآداب، عسل الأحكام، عسل القصص، عسل المواعظ، عسل إسالة الدموع وإثارتها، عسل الاستقامة، متى تهز المنابر، متى تملأ المحابر، متى تحرك القلوب، متى تدمع الأعين، متى تتوجه الأرواح لتخرج من أشباحها سائرة إلى الله. فما أحوجنا إلى شباب سائر، لا بل طائر، بعقل وحكمة، إلى الفقه، إلى الحكمة، إلى الآيات، إلى الأحاديث، شباب يجنون العسل المختلف في ألوانه لينتفع من وراءهم. وكم نفع الله باستقامة شباب وشابات ورجال ونساء أممهم ومجتمعهم. وعلى هذا سر في دعوتك وفي منهجك، لأنها دعوة إيمان وأمان. لا تقلق، فإن المجتمع اليمني يتنعم بهذه الدعوة الآمنة التي ليس لها خلايا ناعمة ولا حرب، التي ليس لها خلايا نائمة وليس عندها حرب نائمة. انتبه لهذه الدعوة، إنها دعوة ظاهرها كباطنها، وهي كالذهب، كالذهب لا يشهد لها اليوم ولكن تشهد لها عشرات السنين فيما مضى في تحقيق الأمان والإيمان والألفة والمودة والرحمة، والدعوة إلى السلام والتآلف والتناصح والتكاتف والتكافل والتراحم. دعوة طيبة أصلحت الراعي والرعية، الرجال والنساء، المجتمعات، وليس عندهم خلايا نائمة ولا حرب ناعمة، وإنما هم على الآية والحديث والأثر. تلكم إشارات من حياة النملة تنتقل إلى حياة المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال: والذي نفسي بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة، أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. وزاد في الحديث: ومثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب، نفخ فيها صاحبها فلم تنقص ولم تغير. أي إذا أتي بقطعة الذهب أدخلت في الكير وأخذ صاحبها ينفخ عليها بالكير فأصبحت حمراء كالجمرة، أصبحت قطعة الذهب حمراء كالجمرة، فإذا أخرجت إذا بها لم تنقص ولم تغير بل ازدادت لمعانا. أينما وضعت في الشمس أو في الحر أو في الماء أو في الطين أو في الهواء أو في الأماكن المخبأة، ومع ذلك يبقى الذهب ذهب، وهكذا الدعوة هي ذهب وحملتها على ذهب. أسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بهذه المماثلة الطيبة في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملة، وأن ينفع بهذه الدعوة المباركة وأهلها. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى وجنودهم وأتباعهم وأشياعهم وحلفاء من الجن والإنس. اللهم كل الإسلام والمسلمين جارا من شرهم، وكل اليمن واليمن جارا من شرهم. اللهم من أرادنا وأراد يمننا وإيماننا وفقهنا وحكمتنا وبلادنا بسوء، اللهم اقطع دابره واكسر شوكته وفرق جمعهم وشتت شملهم، خالف بين قلوبهم وأدير الدائرة عليهم. اللهم يا حي يا قيوم، يا من أنت تعلم حقيقة الأقوال والأعمال والنيات، وأوحيت إلى كل مخلوق ما ينفعه، وهديت إلى مصالحه وحفظت السماوات والأرض، اللهم احفظ دينك واحفظ حملة دينك واحفظ هذه البلاد وأهلها، ومن أرادنا بسوء اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.